والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
قال: وكذلك القضايا التواترية، وهي التي تسكن إليها النفس سكونا تاما يزول معه الشك لكثرة الشهادات مع إمكانه. بعد أن انتهينا من البحث حول الأوليات ثم المشاهدات، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ثم المشاهدات ثم المجربات ثم الحسيات، وصلت النوبة إلى البحث حول المتواترات، وهي أيضا مع الحسيات في ظل المجربات. القضية المتواترة كما قرأتم في الأصول هي القضية التي يخبر بها، عليكم السلام، عدد غير معين من الناس يمتنع تواطؤهم على الكذب. هذا هو تعريف المتواتر، قضية يخبر عنها عدد غير معين من الناس يمتنع تواطؤهم على الكذب، وبالتالي هذا العدد اولا عدد غير، عليكم السلام يا اخي، هذا العدد عدد غير معين، عدد غير معين ليس له مرتبة عددية معينة محددة، وان كان تكلف او ابتدع الكثير من الاخباريين ارقام عجيبة ليس لها اي علاقة لا منطقية ولا عقلائية. يعني بعضهم يقول هذا العدد هو مثلا أكثر من 10، على حسن جمع الكثرة هو أكثر من 10 مثلا، أو يقولون، عليكم السلام يا أخي، هذا عدد 40 لأنه بناء على الحديث النبوي الشريف من حفظ عني 40 حديث، أو ما الإخبارين الشيء هذا الأمر، وهذا أو يقول عدد مثلا هذا عدد أصحاب بدر 330 أو 350، ها؟ 13 أيضا 313 واحد، يعني لقد عرض أصحاب بدر بالمنطق والفلسفة، يعني ما في أي ارتباط، هكذا يعني ما يدل على ضعف المستوى الثقافي والعقلي عند هؤلاء الناس. المهم ليس في عرض معين، هذا متفق عليه بين المحصلين، ولكن العرض هذا هو الذي يكفي لحصول اليقين. هناك عدد لكن ليست مرتبة معينة، شرط هذه المرتبة التي تكتفي فيها النفس هو حصول اليقين. إذا حصل اليقين اكتفت النفس بهذا العدد 10 20 30 ألف، هي المرتبة التي تكون نفس اكتفيت، يعني حصل عندي اليقين. ملاك حصول اليقين في المتواترات ما هو بعينه الملاك التجريبي، وهو امتناع، يعني القياس التكرار المشاهدة والقياس الخفي، لكن هذا يحتاج إلى عناية زائدة في المتواترات. القياس الخفي طبعا هو امتناع الصدفة، أن الاتفاق أو الصدفة لا تكون أكثرية. طب ما علاقة هذا بالتواتر؟ نفس الشيء، يعني نريد أن نقول أن التواتر زيد في مصر مع عمرو في العراق مع خالد في الصين مع بكر في الهند على مصلحة، على الكذب من أجل مصلحة شخصية، ها، صدفة، هذا لا يكون أكثرية. هذا يستلزم هكذا كذب الخبر المتواتر، يعني يكون هذا العدد المختلف المتباين في مسلكه ومذهبه ومشربه دعته مصلحة اتفق صدفة أن كانت لهم مصلحة شخصية واحدة على الكذب. يقول هذا يمكن يكون أقل، أما هذا لا يمكن أن يكون أكثر، لا يمكن أن يكون أكثر. لماذا؟ لأن الصدفة لا يمكن أن تكون أكثرية كما أشرنا. إذا هذا هو الملاك، إذا القياس الخفي الذي يورث اليقين في التواتر هو بعينه الذي يورث اليقين في المجربات. طبعا هذه القضايا المتواترة لابد أيضا أن تكون أولا قضايا، عليكم السلام، هذه القضايا لابد أن تكون ممكنة، يعني العقل يمكنها، أما إذا تواتر العالم على مجتمع العالم على عدم وجود الله مثلا أو على مثلا على أمر مثلا محال، على أن الكل أصغر من الجزء مثلا، لا، لابد أن يكون قضية ممكنة، ممكنة الحصول، يعني لا يمنعها العقل الصريح. واضح؟ ها. وفي نفس الوقت سنقول أن هذا أيضا التواتر يفيد القضايا المحسوسة الجزئية، فهو في قوة الحس. إذن لا تواتر في القضايا الحسية. واضح؟ خبر متواتر على 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 أن العالم حادث، ما ليه ما الاعتبار؟ التواتر هنا عبارة عن رواية تحكي عن حدث محسوس، حدث واقعة محسوسة، لا عن أمر حسي أو أمر اجتهادي. إذن هذه هي سمات وخصائص الخبر المتواتر كما يشير الشيخ بقوله وكذلك القضايا التواترية، يعني المتواترة، وهي التي تسكن، يعني تطمئن، وهي التي تسكن إليها النفس سكونا تاما يزول معه، يعني مع هذا السكون، مع هذا الإطمئنان، يزول معه الشك، الشك لكثرة الشهادات، مع إمكانه، يعني مع إمكانه العقلي، لا مع امتناعه، بحيث تزول الريبة عن وقوع تلك الشهادات على سبيل الاتفاق والتواطؤ، على سبيل الاتفاق والتواطؤ متعلقة به بوقوع، يعني وقوع على نحو التواطؤ والاتفاق، على نحو الصدفة، تزول الريبة عن وقوع تلك الشهادات على سبيل الاتفاق والتواطؤ، يعني يمتنع تواطؤهم على الكذب. مثل ماذا؟ وهذا مثل اعتقادنا بوجود مكة، نحن لا نشك في وجود مكة، حتى لا نشك في وجود الصين والهند، حتى لو لم نذهب إليها، ووجود جالينوس وأقليدس، طبعا هذا عند الفلاسفة ومشهور عند أهل العلم. جالينوس هذا طبيب كان موجودا قبل الميلاد، أيضا جالينوس القدماء قبل الميلاد طبيب، كان طبيب لكن كان يتقمص الفلسفة، متفلسف، لكن فلسفته غير معتبر عند المحققين من الذين تلبسوا لباس الفلسفة ونقضوا على أرسطو على غيره، وهو ليس من تخصصه، هو فقط طبيب محض ولكن تفلسف. جالينوس وأقليدس هذا رياضي طبعا في القرن تقريبا الثالث بعد الميلاد، أقليدس الرياضي صاحب الأصول المشهورة، أصول الهندسة لأقليدس، هذا أيضا وجوده ووجود أثاره موجود، وغيرهم أرسطو أفلاطون هذول الأنبياء عليهم السلام غيرهم، هذا وجودهم أيضا قطعي عن طريق التواتر. ومن حاول أن يحصر هذه الشهادات في مبلغ عدد، يعني في عدد معين، نصاب معين، مرتبة عرضية معينة، فقد أحاد، فإن ذلك ليس متعلقا، يعني حصول هذا ليه؟ هذا اليقين ليس متعلقا بعدد تؤثر النقصان والزيادة فيه، يعني مو متعلق بعدد الأربعين بحيث لو قل عن هذا ما يحصل اليقين، واضح؟ أو زاد عن هذا، لا، هذا ليس له مرتبة معينة، فإن ذلك يعني حصول اليقين ليس متعلقا بعدد تؤثر النقصان أو المفروض يؤثر، لا، الزيادة تؤثر، يؤثر النقصان والزيادة فيه، واضح؟ نعم. وإنما الرجوع فيه، الرجوع لا، الرجوع فيه إلى مبلغ يقع معه اليقين، إذن ملاك الاستيفاء والاكتفاء هو حصول الايه؟ اليقين، إلى مبلغ يقع معه اليقين، فاليقين هو القاضي بتوافي الشهادات، يعني بالاكتفاء واستيفاء الشهادات لا عدد الشهادات، فاليقين هو القاضي بتوافي الشهادات لا عدد الشهادات، الذي يقول هذه الشهادة كافية لا عدد معين الأربعين أو الخمسين، اللي يقول هذه الشهادة هذا العدد كافي هو ليه؟ حصول اليقين. وهذه أيضا لا يمكن، يعني هذه المتواترات كحالها حال الحسيات والمجربات أنها خاصة، لا يمكن أن تقنع غير الذي لم يسمع الخبر المتواتر كيف نجعله نلزمه به، فلا يمكن، المنكر والجاحد للمتواتر لا يمكن إلزامه، لذلك لا يصلح أيضا المتواترات في مبادئ البرهان العامة. وهذه أيضا يعني المتواترات لا يمكن أن لا يمكن أن تقنع جاحدها أو يسكت بكلام، يعني يسكت جاحدها بكلام. هنا المحقق الطوسي رحمه الله يقول إن الشهادات يعني الأخبار المتواترة قد تكون مجرد قولية أو محفوفة بالإمارات أو كما يقولون بالقرائن، وهذا طبعا يختلف الأمر، يعني ترى أن تكون الأخبار أخبار فقط نقلية، يعني رواية نقلها هذا العدد، أو لهذه الرواية بالإضافة إلى تواتر المخبرين هناك إمارات ظنية وقرائن وشواهد تدعم من إيه؟ من قوة هذه المتواترات، وبالتالي تقلل من العدد الذي يحصل به اليقين بلا شك. كلما زادت القرائن، لا موجود في الأصول تفاصيل هذا الكلام، إن الأشياء في أشياء ممكن تسرع باليقين وأشياء تضعف اليقين. الذي يسرع من اليقين هي القرائن ليه؟ والإمارات الظنية التي تدعم صحة وقوع هذا الخبر، إمكانه مثلا، صدوره مثلا، من طبيعة المخبر، الشرائط المحيطة بالخبر، هذه الأمور كلها تؤثر في حصول يقين. لذلك المرحوم محمد حسين المظفر رحمه الله صاحب كتاب دلائل الصدق في مقدمة هذا الكتاب له مقدمة جيدة جدا، يقول إحنا عندنا أخبار العامة، أكثر أخبار العامة في فضائل أهل البيت عليهم السلام هذه عندنا في حكم المتواتر، وإن لم تكن عددها إيه؟ كثير. ليش؟ يقول نعم، الذي يروي مثلا حديث من كنت مولاه علي مولاه، إذا كان إنسان سني ليس شيء، وفي عصر الدولة الأموية أو العباسية، هذه قرائن قوية جدا تبين إيه؟ صاحب الحديث ما الذي دعاه لهذا لرواية هذا الحديث في هذا العصر الإرهابي الذي من يروي من قبل أهل البيت يسجن أو يقتل أو يضطهد. صحيح؟ هذا يكفينا 5-6 منهم هذا للحصول للتواتر المباشرة اليقين. نعم لو كان زرارة أو مثلا من الشيعة كل هذا لهم دوافع شخصية، أما إذا كان واحد سني وبظروف معادية لأهل البيت يروي حديث في مناقب أهل البيت هذا إيه؟ الحصول اليقين يكون إيه؟ سريع جدا. فأنتم عندكم تقول نعم هذه أحاديث غير متواترة، يعني غير متواترة، لكن إذا بلحاظ مثلا عام، لكن بلحاظ طبيعة المروي والشرائط اللي هي فيها يروى فيها، لا هذه إيه؟ يحصل بالإنسان بها اليقين سريعا. إن خير الخبر ما شاهد به الأعداء، وكما يقولون خير الأشياء ما شاهد به الأعداء. فإذا هذه المحقق الطوسي هنا يقول بعض الأخبار المتواترة تكون قولية محضة أو لا، مدعومة أو محفوفة بالإيه؟ بالإمارات. هذا الأمر الأول. ثم يقول أن أيضا مسألة أخذ العدد هذه غير مأخوذة في الخبر المتواتر، وإنما الميلاد هو حصول اليقين. ثم يقول أن الخبر المتواتر يحكي عن شيء حسي لا أمر حسي، ولذلك مفاده هو أمر حسي جزئي. توترت الخبر على مثلا نصب الرسول صلى الله عليه وسلم لأمير المؤمنين عليه السلام، القضية شخصية، شاهدوا هذا الأمر مثلا، أو شاهدوا بانشقاق القمر مثلا إلى آخره، توترت الخبر، أو مثلا بوجود مكة أو الصين، هذه كلها قضايا شخصية لا تصلح أن تكون في مبدأ للقرآن. قال أقول الشهادات قد تكون قولية يعني نقلية محض، وقد لا تكون كالإمارات. طبعا هنا العبارة كما يقول المحشي العبارة لا تخلو من قصور، يخرج لا تكون قولية فقط ولكن محفوفة بالإمارات يعني بالقرائن، واضح والحق معه، والعبارة قاصرة في صياغتها، يعني مو إما قولية وإما إمارات، لا، الحديث المتواتر مو إمارة. قد تكون قولية وقد لا تكون كالإمارات، يعني قد تكون محفوفة بالإمارات والقرائن الظنية. والرجوع فيه إلى حصول اليقين، يعني الرجوع في التواتر إلى حصول إيه؟ يعني ملاك حجية التواتر إلى حصول أو عدد الشهادات، والرجوع فيه في الشهادات، والرجوع في الشهادات إلى حصول اليقين، وزوال الاحتمال، وزوال إيه؟ الاحتمال. لماذا؟ للوثوق بعدم مواطاة الشهداء، يعني تواطؤهم وتآمرهم، وامتناع اجتماعهم على الكذب. هذا هو الملاك في عدد الشهادات وحصول اليقين وارتفاع احتمال التواطؤ على الكذب. وبعض الظاهريين من الإخباريين من نقلة الحديث ذهبوا إلى أنه يحصل بشهادة 40 من الثقات، ولهم أقوال كثيرة كما نقلناها. فرد الشيخ عليهم وأعلم، يعني وقال أن المتواترات أيضا، وأعلم أسمته، فرد الشيخ عليهم أن هذا الأمر ليس بصحيح، لا يتعلق بمرتبة عددية معينة. واعلم أن المتواترات أيضا تشتمل على تكرار وقياس، يعني كالتجربة، ولكن التجربة تفيد أمرا كليا، إن كان كليا مقيدا لا مطلقة، ورد تفيد أمرا إيه؟ جزئية كشف المشاهدات، تشتمل على تكرار وقياس، قياس خفي أن الإيه؟ الاتفاق لا يكون أكثرية، إلا أن الحاصل بالتواتر هو علم إيه؟ جزئي من شأنه أن يحصل بالإحساس، ولذلك لا يعتبر التواتر إلا فيما يستند إلى ليه مشاهد وهذا متفق عليه حتى بين الفقهاء والأصوليين. فحكم المتواترات حكم ليه المحسوسات، ولذلك لا تقع في العلوم بليه بذاتها، بالذات لا تقع بالذات، لا تصلح أن تكون بذاتها مبدأ للبراهين العلمية العامة. قوله وأما القضايا التي معها قياساتها، هذه هي القضية الأخيرة من القضايا الواجب قبولها من القضايا البديهية، هذه بسيطة، وهي القضايا التي قياساتها معها، هذه قريبة جدا من الأوليات وأيضا من الحسيات. يعني هذه القضايا التي قياساتها مع مجرد تصور الموضوع، في الأوليات ماذا يحدث؟ تصور الموضوع والمحمول كفي الحكم، الحسيات تصور الموضوع والمحمول يتمثل إليه الحد الأوسط دفعة واحدة من خارج، أما هنا بعد تصور الموضوع والمحمول ها يحصل مبادئ القياس إيه الموجودة لا باكتساب إيه من الخارج، يعني بلا أي توقف يجد أن هذا المطلوب معه حده إيه معه حده الأوسط. يعني مثال عندما يقول الاثنين نصف الأربعة، نحن إذا تأملنا في الموضوع والمحمول هنا نجد لا نصف الأربعة مأخوذ في حد الاثنين ولا الاثنين مأخوذ في حد نصف الأربعة، ثلاثة أولية. ولكن عندما نحل النصف الأربعة، نصف الأربعة مفهومها إيه؟ ما هو عبارة عن ماذا؟ طبعا ثلاثة كل نصف الأربعة يعني الاثنين، كل هذا أنسك بالمسألة، ولكن أقول لك مثلا نصف مثلا 580 مثلا ما يعتبر لذهنك الموضوع مباشرة، لا، نصف الأربعة مفهومه من حيث هو نصف الأربعة يعني العرض الذي تنقسم الأربعة إليه وإلى إيه؟ ما يساوي، هذه معنى النصف، النصف هو هذا العدد الذي تنقسم الأربعة إليه وإلى ما يساوي نصف الأربعة، نصف العشرة وأيضا العدد الذي تنقسم العشرة إليه وإلى ما يساوي هو هذا، حد نصف النصف العدد هو هذا، مو الاثنين أو الثلاثة، إذا كنت تعلم هذا بأمر من خارج يتأنسى قصر استعمال في هذا الأمر. ونحن ننظر هذا نصف الأربعة هي عدد، النصف الأربعة عبارة عن عدد تنقسم الأربعة إليه وإلى إيه؟ ما يساوي، ثم بعد ذلك أتنبه لأن هذا العدد هو ليه؟ الذي تنقسم إليه الأربعة وإلى ما يساوي هو اثنين، تكون إذن الأربعة هي نصف الاثنين هي نصف الأربعة، فنلاحظ إن هو بتحليل الموضوع والمحمول لا نعطيه نتيجة مباشرة، ولكن مجرد تعمق أكثر في المحمول نجد إن إيه؟ تحليله يؤدي إليه وجود الحد الأوسط، ها. مو تحليله يؤدي إلى إيه؟ ها نتيجة لا يؤدي إلى إيه؟ ظهور الحد الأوسط معه، هذه معنى إيه؟ لازمة معه. أقول نصف الأربعة يعني ما تنقسم الأربعة إليه وإلى مثله. واضح؟ ثم أعرف ذلك أن الاثنين هي فعلا أيضا عدد تنقسم الأربعة إليه وإلى ما يساوي، وكل ما كان كذلك فهو إيه؟ نصف العدد، فإذا الأربعة إيه؟ الاثنين نصف الأربعة. إذا هذه القضايا قياساتها معها لازمة، أيضا لازمة من التحليل، مجرد التحليل تلزم هذه القياسات ولا تأتي من خارج كما في حالة الحد. يقول وأما القضايا التي معها قياس التي معها قياساتها فهي قضايا إنما يصدق بها لأجل وسط، لكن ذلك الوسط ليس مما يعزف عن الذهن، يعني لا يغيب عن الايه لا يعزف عن الذهن، يعني لا يغيب عن الذهن، عايز يقول انه مثل الحد مما يعزف عن الذهن، فيحوج فيه الذهن الى ايه الى طلب مثل الايه مثل الحد مثلا لا اسم رشاد معه، بل كلما اخطر بالبال حدي المطلوب حدي المطلوب خطر الوسط بالبال، مثل قضائنا بأن الاثنين نصف الأربعة. هذا القضية فقد استقصينا، انتهى الكلام. قال الشيخ فقد استقصينا القول في تعديد أصناف القضايا الواجب إيه؟ أصناف القضايا الواجب قبولها من جملة الواجب قبولها من جملة المعتقدات من جملة المسلمات، قسمنا المسلمات الى ايه معتقدات ومأخوذات، والمعتقدات منها ايه واجب قبولها ومشروعات واهميات، وهذا ايه استقصاء. اما الان استفاء واستقصاء القضايا ليه القضايا اللي هي الواجب قبولها، اقول هذه تسمى فطرية القياسات، والقياس القولي النصف الاربعة ما هو هنا بين الشيء لان الاثنين عدد قد انقسمت الاربعة اليه والى ما يساويه، هذا هو ايه صغرى، وكل ما ينقسم عدد إليه وإلى ما يساوي هذه الكبرى فهو نصف ذلك ليه العدد. إلى هنا نكون انتهينا من القضايا ليه الواجب قبول، ووصلت النوبة إلى قضايا المشهورية. طبعا احنا لا نتعرض لهذا البحث، ننهي البحث عند هذا المقام، للمشهورات فيها بحث طويل، ولكن ارى من المناسب لهذا البحث التعرض لبعض الاشكالات التي اوردت على الفقه العقلية العريقة التي استند إليها التجربة واستند إليها التواتر في حجيته، وهي أن الاتفاق لا يكون أكثرية. هذا الأمر هذه قضية أولى من القضايا الأولية البديهية التي تسالم على صدقها جميع الحكماء والمناطق والفقهاء والأصوليين، باستثناء سماحة الشيخ الشهيد الصدر رحمة الله عليه أشكل على هذه القاعدة ومنع من أوليتها، وذهب إلى طريق آخر لإثبات حجية التجربة والتواتر بناء على مبناه الخاص في نظرية الاحتمالات. نظرية الاحتمالات طبعا احنا لا نناقش السيد الشهيد بالتفصيل في تفصيل نظرية الاحتمالات او في نفس نظرية الاحتمالات من حيث نظرية رياضية معتبرة، نحن نناقشه في أمرين. الأمر الأول ما أورده على هذه القاعدة العريقة بنفي أوليتها، وادعى أن هذه ليست دليلية أولية، وأيضا أرسطو في عقله يقيم لنا دليل على صحتها، فهذه يريد أن يكون هذه القضية ابتداء لا بدين ولا طيب، ولابد أن نبحث عن طريق آخر لإثبات هذه القاعدة وإثبات حجية أيضا للتجربة والتواتر. والإدعاء الثاني هو الطريق الذي سلكه رحمه الله في إثبات حجية التواتر أو يقينية التجربة، أو قل يقينية تعميم الاستقراء الناقص ونقله من الظن إلى اليقين، إن هو يعتبر أن الاستقراء الناقص كان يقول كان هذا الاستقراء الناقص ليس له اي اعتبار عند المناطق اللي هم عند المناطق بسمعنا جمهور المناطق، ولكن يعتبر لهم الى القياس، وحاولوا ان يرجعوا الاستقراء وكل شيء اخر الى الى القياس، فهم لا يؤمنون الا بالقياس. وهذا بعين ما قلناه نحن قبل ذلك في بحثين قبل ذلك، ان الاستدلال والحجه للقياس، وان الاستقراء ان لم يرجع الى القياس فهو باطل جزما، اصلا لا يمكن الاستدلال عليه لا القياس ولا الاستقراء ولا التمثيل، كما بينا هذا الامر متفق عليه ومتسالم عليه، ان الحجه للقياس وان الاستقراء والتمثيل يجري مسرا للقياس، اما الاستقراء من حيث الاستقراء اصلا ليس بدليل، ليس بدليل انتهى. فهنا لا، السيد الشهيد يخالفنا في هذا الامر ويقول لا، هذا الاستقراء نحن نصيغ له صياغه توصله الى اليقين دون اللجوء الى القياس، ودون الاعتماد اصلا على اي قضيه اوليه اخرى الا اجتماع الناقدين والمصادرات لنظريه الاحتمال التي فقط نعتمد عليه، اي شيء اخر لا يمكن ان نعتمد، لا نحتاج اليه او لا نحتاج الى ان نعتمد عليه في اثبات يقينيه الاستقراء الناقص غير امتناع اجتماع الناقدين، هذا الامر البديء الاولي، وقيم الاحتماليه. حتى انه ذهب الى قول غريب جدا ويقول حتى اصل العلميه ما نحتاج اليه في حجيه التجربه والاستقراء الناقص، وهذا كلام في غايه الغرابه سنشير اليه في الاخر. المهم نناقش، هو يقول ان مبناه في قضيه الاحتمال سنشير اليه بعد الرد على كلامه في مساله نفي بداهه واوليه هذه القضيه التي تقول ان الاتفاق لا يكون اكثريا. لا، القضيه هذه قضيه اوليه ومن ابدا البديهيات، يعني يكفي فيها تامل الموضوع والمحمول، ولكن بشرط على ما هو عليه. أولا هكذا الاتفاق، ما هو الاتفاق؟ ما عارف الاتفاق، الساب الاتفاقي يعني الساب غير الذاتي، ساب اتفاقي يعني ليس بذاتي، فإذا بين الاتفاق والذاتي تقاضي، الاتفاق ما ليس بذاتي، واضح أم لا؟ طيب إذا نضع القضية هكذا، نقول ما كل اتفاق لا يكون أكثرية، نقول هكذا الذاتي يكون دائميا أو أكثريا، يعني السبب الذاتي العلة الذاتية يصدر عنها معلولها دائما أو في أكثر الأحيان. هذه قضية بديهية أم لا؟ في غاية البديهة إن العلة الذاتي أصلا لا يختلف ولا يتخلف، دائما الذاتي الأثر إذا كان ذاتي فهو دائما مع ذي الذات لا يتخلف عنه في أي ظرف أو حال. إذا كان هذه الذات علة تامة فتكون دائمية، إذا كان على نحو الاقتضاء فتكون إيه؟ أكثرية. واضح؟ إذا كون الذاتي يكون دائميا أو أكثريا قضية في غاية البداهة من الأصل العلية نفسه، إن الذاتي العلة الذاتية معها دائما إيه؟ معلولها. إذا كانت علة تامة أو في أكثر الأحيان ما لم يعرض مانع يكون معها إيه؟ تامة بإيه؟ بمقتضاها. واضح؟ فإذا هذا الأصل أصل أولي، الذاتي يكون دائميا أو أكثريا. يعكس هذا الأصل بعكس النقيض ليه؟ مواصل. ماذا نقول؟ ما لا يكون دائميا ولا أكثريا فهو ليس بإيه؟ بذاته. ما ليس بذاته يعني إيش؟ اتفاق. فإذا الاتفاق هو ما لا يكون إيه؟ دائميا ولا أكثريا، قضية في غاية البداهة كما ترون. ولي قضية ولي يكفي بها تصور الموضوع والمحمول. أو إذا تنزلنا نقول هذه فطرية في حكم القضية الفطرية، لكن لأن هذا الاتزان الذي أقمته عكس النقيض وغيره هذا من باب التنبيه لا أكثر. وإلا من فهم معنى الاتفاقي حقيقة أنه ما ليس بذاتي وأن الذاتي هو الذي يكون معه دائما أثره فيعلم أن هذا الاتفاق لا يكون معه دائما إيه؟ أثره، لا يكون دائميا ولا أكثريا. فالقضية أولية بديهية لا تحتاج إلى دليل، وصل من المحال أن يثبت الحكماء والفقهاء والأصولين لمدة قرون مديدة على قضية ويقول أنها بديهية وليس بديهية. يعني ما يصح أن كل هذا يكون من أهل الجزاف. واضح؟ لا، ولكن إحنا إذا عكسنا القضية تجد أنها ربما تكون إيه؟ تصورها أسهل. هذا هو إذا كلامه في الإشكال هذه القضية. نعم؟ على نحو نعم لا بأس، على نحو الشخصية مو الكلية. هو هذا إحنا معنا أنت منذ أن تولد إلى أن تموت أبيض. مثلا حتى مو فقط الذات هذا وجد الامر الاتفاقي يلزم يدوم في القضيه الشخصيه، احنا كلامنا في القضيه الكليه. اما كل انسان دائما ابدا بيكون ذاتي متوجه الذات، احنا قلنا مره قبل ذلك ان الاتفاق يمكن ان يدوم والمقتضي قد يمنع عن مقتضاه على نحو القضايا الشخصيه لا نحو القضيه الكليه.
حتى القاعده الكليه
ليش؟
القاعده الكليه بالنسبه للاكثريه،
نعم
بالنسبه للاكثريه ايضا يمكن بامكان العقل كل قضية يمكن يكون المقتضى مالتها أكثر،
نعم.
يمكن يرد هذا المانع في كل قضية.
لا هذا لا يمكن، الحكماء بيبطلوا قاعدة الحكمة، يعني كثير أن الله سبحانه وتعالى خلق شيء لا يعمل به باقتضائه، هذا يصير خلاف الحكمة. يعني شيء خلق الإنسان لا خلق الإنسان لا على نحو الكلية، يعني خلق الإنسان من أجل أن يتعقل، ومنذ آدم إلى الآن إلى نهاية الدورة ما يتعقل الإنسان متوجه إزاي؟ التعقل نحو الاقتضاء صحيح؟ وما يتعقل هذا هي لازم ايه مفعل الحكيم، هذا يشير اليه ثلاثه في الحكمه، ان هذا خلاف الحكمه.
مفعل الحكيم يحط عدم وجود المانع،
هو هذا يعني في النتيجه خلاصه النتيجه ايه؟ ان هو خلق شيء ولا يعمل اصلا وهو يعلم انه لن يعمل ولا يعمل، هذا خلاف الحكمه. وجزاء ولا خلاف الوجدان، احنا ننظر ايضا الى البذره، بذره التفاح مزرعه يا اخي الله مقتضي هذا مو علة انت تخرج، نعم بعد حين تعد افه تعد شيء يمنعها من انها تنمو، هذا الوجدان يثبته وقاعده الحكمه ايضا ايه؟ فيه. فإذا هذا الأمر لا يمكن أصلا، القضية قضية بديهية أولية. ثم ننتقل إلى كلامه الثاني، توجه يعني إلى نظري ويقول هذه قاعدة تجريبية أصلا مو أولية. توجه هو ماذا يقول؟ يقول لا، عند تكرر المشاهدة، إحنا عند المشاهدة الأولى نحتمل احتمال الصدفة، وعندما تتكرر المشاهدة احتمال الصدفة يضعف متوجه إلى أن يصل إلى نسبة وكف معين لا يحتفظ لا يستطيع الذهن البشري بما هو ذهن بشري أن يحتفظ به فيفنى، أو هو لا يعتني به، ها؟ فهنا يصير هذا الكسر الكبير جدا، الكسر اللي هو الصغير جدا هذا في قيمة المعدوم، فيتحول الظن إلى اليقين. إذا عنده حصول اليقين توجه المرحلة الأولى منه موضوعي، والمرحلة الأخيرة منه إيه؟ ذاتي. الموضوعي وهو تراكم القيم الاحتمالية، يعني يقول مثلا إذا كان عندنا خبر احتمال الكذب فيه أو الصدفة نصف، إذا انضم لي خبر آخر ها يصير إيش؟ يصير الاحتمال كام؟ نصف في نصف، ما هذا قيمة الاحتمال في الأول، قيمة الاحتمال الثاني ربع، وإذا انضم ثالث نصف 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 يصير كام؟ ثم وهلما جرى يصير واحد على ألف على مليون على مليار إلى أن يصل إلى كسر لا يعيره ليه؟ لا أولا الذهن البشري ما يقدر يحتفظ به، وبالتالي يلفظه ويفنى ولا يبقى إلا ليه؟ الطرف الآخر على نحو اليقين والجزم. هذا الكلام فيه إشكال، الإشكال الأول وهو الإشكال الحقيقي على هذه النظرية، أنا حمسأله إحنا ليس لنا كلام في أصل نظرية الاحتمال النظرية الرياضية الطبيعية، يعني مثلا إذا كان هناك في حبة سوداء وحبة بيضاء، ها، فإذا أنا أغمضت عيني والتقطت أحد الحبة، احتمال أن ألتقط الحبة السوداء كم؟ نصف 50%، ما في إشكال. وإذا انضافت إلى الحبة البيضاء هذه حبة بيضاء أخرى، يكون احتمال التقاط الحبة السوداء كم؟ ثلث. والمعنى الكلام لا نقاش لنا، ولكن توجهوا بحثنا، أنتم نسألكم، أنتم تقولون إذا كان عند المشاهدة يضع الذهن احتمال معين للصوت، عند تكرار المشاهدة، يعني مثلا تكون النار تصدر حرارة منها والحرارة تصدر من النار، يقول احتمال تكون صدفة نسبة معينة، إذا تكررت مشاهدة أخرى يضعف احتمال الصدفة، وبالتالي تتراكم الاحتمالات في الطرف الآخر اللي هو الطرف الذاتي، تتراكم وتضعف احتمال النقيض المقابل اللي هو الصدفة. احنا نسأل لماذا يضعف احتمال الصدفة؟ على أي أساس؟ ما تكون نظرية الاحتمال، نظرية الاحتمال مبنية على تراكم الاحتمالات، يعني حتى نعرف تراكم الاحتمال متوقف على اضعاف الصدفه. انت علي ان تقول بتكرر المشاهدات يضعف احتمال الصدفه او احتمال الكذب في الخبر المتواتر، متوجه؟ لماذا يضعف؟ اللي بيكون في الملاك في ارتباط ولا بلا ملاك؟ يعني اضرب مثال، لابد يكون في ارتباط. يعني مثلا انا عندما اشاهد النار تحرق، فاذا شاهدتها مره اخرى تحرق، اقول يضعف احتمال وجود الشمس، هذا يصح هذا الكلام؟ خلينا أشاهد إحراق النار مليون مرة مليار مرة، ما يضعف احتمال وجود الشمس، ما العلاقة؟ ما العلاقة بين تكرر مشاهدة أن النار تحرق وأنا ليه الشمس موجودة غير موجودة؟ في علاقة؟ إذا لابد في علاقة، في علاقة ذاتية بين تكرر المشاهدة وضعف حصول الاحتمال الصدفة، وهذا لابد إحنا نقول هذه نبين الملاك ما هو؟ لأن بعد تبين الملاك شيء طبيعي تسمى النظرية، تضعف إلى أن نحصل إلى نسبة لا قيمة لها نلقيها جانبا، ولا يستطيع أن نجيب على هذا السؤال، وليس له إلا جواب واحد، لا اللي هو تقول الصدفة لا تكون أكثرية بالضرورة، مو أولية، ما أعتمد عليه بالدخول على التجربة، أنا بعدين أتدخل بالاحتمالات عندي، لكن أنت ابتداء أنا ما أدخل إلى التجربة دون هذه القاعدة، هذه القاعدة ابتداء، يعني تقول الصدفة لا تكون أكثرية بالضرورة، هذه ما أقول القضية بعد سبب الضرورة بدل الإمكان، الصدفة قد تكون أكثرية. طب إذا دخلت بهذه العقلية إلى التجربة وتكررت المشاهدة وكسرت، تضعف الصدفة أم لا تضعف؟ على أساس؟ لماذا تضعف؟ إذا كان الصدفة يمكن أن تكون يعني أنا عندما أرى النار تحرق، خليك معي تحرق في المشاهدة الأولى، أقول إما أجل صدفة، صحيح؟ عند المشاهدة الثانية، عند المشاهدة الثانية أقول لها الصدفة تضعف. ليش؟ لأن الصدفة عندي هي لا تكون أكثرية. أما إذا دخلت وقلت الصدفة يمكن أن تكون أكثرية، يعني مع تكرر المشاهدات تصير النار تحرق صدفة، تحرق صدفة، تحرق صدفة، متوجه؟ أنا ترجيح الذاتي، توجه جيد، ترجيح الذاتي على الصدفة مو ملاكه، أنا كلامي هنا متوجه؟ أنا إذا قلت الصدفة يمكن أن تكون أكثرية، يعني هي وذاك رأساً برأس يمكن أن تكون أكثرية، يعني هي يعني يدخل التجربة، إذا دخلت التجربة يقول لها دليل عليها ولا تبديل، إحنا نقيم عليها دليل بالاحتمالات، لكن الأمر الخلاف هذا الأصل هو الذي يقوي نظرية الاحتمالات، لأن الاحتمالات تعتمد على تراكم القيم الاحتمالية، وتراكم القيم الاحتمالية تعتمد عليه على إضعاف أحد الطرفين، وهذا يحتاج إلى ملاك. أما أنت جعلت الذاتي يمكن أن يكون كثيرا، والصدفة أيضا يمكن أن تكون كثيرة بعد ربط أولوية القضية، إذا بتكرر المشاهد ما ضعف ما ضعف صدفة. خلي النار تحلق 1000 مرة. ليش؟ إذا الترجيح بين مرجح، أنت على الدخول في المرة الثانية يقوى احتمال الذاتي ويضعف الصوص عليه أساس الميلاد بعد. كما قلت توجهت ها، يعني ذاك بقول لك ما يصح تقول ايه النار اذا احرقت المره الثانيه يضعف احتمال وجود الشمس، يقول هذا باطل اي اساس، ما في ملاك ضيع ملاك، خليها تكرر النار تحرق 1000 مرة وجود الشمس ما له علاقه.
هذا على توجهكم اصلا ما يوجد ممكن الى ذات
احسن، بارك الله فيك، ما في ذات احسن وهذا ما ترجع الى مرجع اح عندك، وهذا هذا اشكال قاسم لاصل النظريه اذا تاملنا فيه. طبعا اذا وجدتوا انتم اشكال انا مستعد له، بس هذا قاسم لمتن النظريه، هو توهم ان هذا الاصل ليس اولي ولكن مبرهن عليه بالايه؟ بالاحتمالات، يفتقر الى نظريه الاحتمالات في اثباته، ولكن الواقع تماما معكوس تماما، بلا هذا الاصل يصير لا يصير ان نختلج في التجربه وتتراكم الاحتمالات. لأن انت عندما هو نفسه يصرح في البحث الاصولي يقول المشاهده ان تضعف احتمال الصفر، يضعف احتمال الصفر ليش؟ اذا كانت الصفر يمكن ان تكون كثيرا، ما تصح بالضروره هو كثير كل يوم، يصرح ليش؟ متوجه ام لا؟ فإذا دخلنا بهذه القضية بأن إذا قلت إن الصدفة بالضرورة لا تكون كثيرة هذا كلام مبالغ، إذا قلت ليس بالضرورة فبالضرورة يلزم منه الإمكان، إذا الصدفة يمكن أن تكون كثيرة، إذا دخلت التجربة بهذه العقلية بهذا بهذه المبدأ لا يمكن أن تتراكم ليه؟ احتمالات، تصير مثل إيه؟ مثل وجود الشمس. النار تحرق 1000 مرة والشمس إيه وجودها وعدمها إيه؟ ما له علاقة بالله. يسترجح بلا مرجح. أنت على أساس ترجح بالتكرر وترجع ذات على الصدفة؟ متوجه؟ ترجع بلا مرجح. هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث وهو قوله، هذا إشكال ظاهر واضح للورود، توجه هو يقول إلى أن يصل الذهن البشري إلى درجة، يعني مثلا 1 على مليار وهذه لا يعيرها اهتمام، أول ما يستطيع أن يحتفظ بها الذهن ولا يعيرها اهتمام، توجه. ويقول الله سبحانه وتعالى صمم العقل البشري بهذا النحو، إن هو ما يتحمل عدد إيه؟ ضئيل جدا ما يتحمله، فما يستطيع ان يحتفظ به فيفنى، واذا فنى المطرف المقابل فنى الايه؟ الاخر، طرف اخر على نحو القطع واليقين. لذلك عنده اليقين الحصر من الاستقرار، موضوعي ذاتي، موضوعي بتراكم الاحتمالات، ذاتي بحكم الايه؟ بطبيعه ايه؟ واقتضاء وغريزه الايه؟ الذهن البشري كانه لا يحتفظ به بطرف مقابل بالنقيض الايه؟ المتناهي في الصغار، واضح؟ وبالتالي يحصل هو يرى ان هو ابداع نظري هو هذا، ان هو عن طريق التركيب من اليقين الموضوعي والذاتي يصحح الاستقراء الناقص وينتقل من الظن الى اليقين. المرحله الاولى موضوعيه بتراكم الاحتمالات، والثانيه ذاتيه بعدم قدره الذهن البشري على الايه؟ على الاحتمال. احنا اشكل منعنا المرحله الموضوعيه انه لا تتراكم الاحتمالات الا بهذه القاعده. الشيء الثاني احنا بنمنعه ايضا، انت عندما تقول الذهن البشري لا يمكن الاحتفاظ بكسر دقيق جدا، اي ذهن بشري هذا تقصد؟ العقل ام الوهم؟ اذا قلت الوهم نعم صحيح، الوهم يستطيع ان يحتفظ بعدد ايه؟ بكسر ايه؟ ضئيل جدا، 1 على مليار ملي يستطيع ان يحتفظ به ولا يعرف، اما العقل ماذا تقول فيه؟ العقل يستطيع يحتفظ بهذا وفوق هذا، العرض يحتفظ بمعنى لا متناهي، لان العقل كيف يفكر؟ العقل ينظر الاشياء بنحو كلي، يعني يقول في النتيجه احتمال انفكاك المحمول عن الموضوع، ما يقول 1 على المليار او 1 على المليون، يقول هذا ممكن ام لا، المواد 3 بقى، يا ممكن يا واجب ايه يا ممتنع، هذا المحمول احتمال يحتمل ان ينفك او لا، ولا فرق عند العقل بين كون هذا الاحتمال 99% او 1 على مليار، لان كليهما يحتملان ايه؟ عنوان واحد هو ايه؟ الامكان بقى. العقل ما له علاقه هو النسبه كام، 1% ولا 1000% ولا 1 على مليار، ما في علاقه، احتمال 99% واحتمال 1 على مليار على حد سواء بالنسبه ايه؟ اليه، هذه الاولويه ايه؟ مردوده عن ساحه العقل. فاولا انت خلطت بين العقل والوهم، الذي لا يحتفظ ان يحتفظ برقم فلكي هو ليه؟ الوهم نعم، اما العقل يحتفظ يحتفظ ويظل يشك. إذا كان الاحتمال 1 على المليار 99% أو 1 على المليار، جهة القضية عند العقل إيش؟ الإمكان، ما عنده فرق، لا يفرق بين هذا وإذا كان حكم العقل. وله مثال يعني أمثلة كثيرة في الفلسفة، عندما يقول العقل هذا الجسم ينقسم، نعم بالانقسام الوهمي متناهي ولا غير متناهي؟ فلسفة تقول متناهي بالفعل بالوهم، بالوهم ما يستطيع ليش؟ لتناهي الصغر، اسمه متناهي جدا في الصغر، اللي هو ما يستطيع انه يحتفظ به. ها؟ ولكن بالعقل متناهي ولا متناهي؟ لا متناهي. نفس القضية هو لا متناهي. يعني الوهم إذا تعب يتعب الوهم. العقل ما يتعب. العقل يقول لك هذا الجزء المتبقي هذا له امتداد أم لا؟ لها امتداد فله ايه يمين ويسار فينقسم. ايش الاخوه ومحال يصل يفهم هذا الجزء ولازم تركب الابتداد من لا امتداد دائما ما ينقسم زين الى ايه الى جي له ايه امتداد. الوهم نعم له اهميه كبيره حتى يتخيل شيء له يمين وغير يساره صعب عليه زحمه فيتعب يمين اما العقل ما يمين. فانا سمح لي سيدي الشهيد خلط بين الوهم والعقل فنقول له ايضا ان هذا كمن عدم قدره الذهن البشري على الاحتفاظ بكسر طويل جدا هذا الكلام ليس بصحيح. هذا كلام نعم في الوهم صحيح اما العقل يحتفظ به وبه اكثر منه لا الى نهايه والعقل لا يفرق بين النسبه الطويله والنسبه العاليه بلحظه جهه القضيه بنتيجه الامكان. واضح ام لا؟ اذا نظريته اشكاله غير وارد على الفلاسفه ونظريته بشقيها غير صحيحه ولا يمكن ان تكون بديل لهذا المنطق العريق في تصحيح التواتر او غيره. ثم يقول الغريب هذا صح كما ينقل عنه الشيخ عمار ابو الغيف ايضا في كتبه هذا النص انه يقول اصل التجربه ما تحتاج الى اصل العليه. اصل العليه نحن نثبته ايضا بالايه؟ بالتواتر يعني التقارن يصل بين الاثر والمؤثر الى ايضا احتمال دقيق جدا احتمال نفي الصدفة فنقول هذا علة ذاتية فالتقارن بين العلة والمعلول نسبته به بنظرة الاحتمالات أيضا وهذا كلام في غاية الغرض. أنتم بلا أصل العلية فقط لا تستطيع أن تستدلوا لا تستطيع أن تتكلم أصلا. أنت عندما تتكلم معي الآن بناء على أي أساس؟ بناء على أن الكلام علة ذاتية لبيان الايه؟ المعنى اللفظ المؤلف منه الكلام علة ذاتية لكشف الايه؟ المعاني المضمرة في الإنسان. وإن لم يكن الكلام علة لبيان المعاني أتكلم معك أم لا أتكلم؟ أتكلم؟ يا معلم قلنا أسكت أجل درس أسكت هكذا أنا اللي ما أجل أسمعني أهل الكلام وخفصت من أجل ماذا؟ من أجل أن هذا الكلام علة لإثبات الحصول الايه؟ المعاني هو أصل علية وأصل علية يعني كل معلول يحتاج إلى علة مساني خلل ويقول لا ما يحتاج بل يشكك فيه بداهة الأصل العلية يقول هذا مو أول هذا أيضا تجريد يقول العقل ها ويقول وقد تكلف المناطق الأرسطيين والفلاسفة إرجاع أصل العلية إلى ليه؟ إلى الاجتماع النقدين يقول هذا كلام مو صحيح ما يرجع إلى الاجتماع النقدين نفي أصل العلية ما يلزم من الاجتماع النقدين هذا أصل تجريبي وهذا وحان غريب جدا كيف ما يرجع إلى الاجتماع النقدين يقول نعم العقل ابتداء ما يمنع حصول حادث بلا علة ولكن تكرر الحوادث بنظرة الاحتمال تثبت انها تحتاج اليه الى علة وهذا كان في غاية الغرض احنا اصل العلية يرجع مباشرة للاجتماع النقدي لماذا؟ بناء على ان الملاك احتياج المال والعلة هو الحدوث نقول هذا الحادث من الذي اوجده؟ اما غيره وهو العلة او نفسه غيره ثبت المطلوب وهو العلة نفسه يلزم ايه؟ تقدم شيء عليه؟ تقدم شيء على نفسه يعني شيء هم موجود وهم؟ الاجتماع النقدي هذا بناء على الملاك الحدوث الملاك اللي يحتاج العله هو ايه؟ حدوث. اما اذا كان الملاك ما هو الحق هو الايه؟ الامكان فنقول الشيء لا يخرج نفسه عن حد لا يخرج نفسه عن حد الايه؟ استواء والا اذا اخرج نفسه واقترب بذاته الوجود يلزم ان يكون هم مستوى النسبه وهم غير ايه؟ مستوى النسبه اجتماع النقدين فاصل اللي يرجع ابتداء اجتماع النقدين كيف تقولون هذا لا يرجع الى اجتماع النقدين وهو اصل تجريبي؟ وإذا نفيت أنت كده تدخل التجربة وتحاول تستدل بالاستقراء ونظرة الاعتماد على عليتها الأصل العلية. فهذا كلام يعني في ظاهره لا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال. وإنكار البديهيات كلها والأوليات إلا اجتماع النقدين هذا أمر في غاية الخطورة وربما يكون الدافع إليه هو هذا مماشاة الغربيين ومماشاة أو إقناعهم بالطريقة اللي هم يقتنعون بها ومخاطبتهم بلسانهم. لأنه في كتاب فلسفتنا الذي يقرأه كتاب مبني على المنطق الأرسطي الصحيح القويم وهو يصرح هذا في هذا الكتاب المفردون ان المادة العلمية بدونه لا يمكن ان ندخل في التجربة لكن في منطقة ثانية يقول لك لا يمكن فهذا اما غير رأيه بعد ذلك واما لا ما كان يماشي ليه كما يقول الشيخ ابو رغيف يقول لا هو كان يماشي ربما يماشي كما في الفلسفة يماشي ليه الجمهور ولكن نظره هو هذا في النتيجة ما يفارق عنه ما ذهب اليه اخيرا ليس بصحيح وان الصحيح هو ما ذهب اليه مناطق اشكال ايش؟
الاشكال
دليل على ان الاصل العلية يعني ان انت لا يمكن ان تدخل التجربه بالاصل العلية، انت كيف الاصل العلية لا يمكن ان تستدل بشيء على شيء. انت عندما تستدل على شيء يعني المقدمه علة النتيجه. صحيح؟ اما اذا كانت مجرد مقارنه تقول التجربه لا مقدمه مقارنه هي مقارنه اتفاقيه. وجزة عندما تقول فأي العالم متغير وكل متغير حادث، إذا قطع عن العالم حادث ليه بين العلية بين ليه بين المقدمة والنتيجة. لاحظ إزاي إحنا بينا أن أصل العلية أصل ضروري ومتفق عليه قبل الوش في التجربة، مش اجتماع النقدين تماما رأسا برأس لا فرق بينهم. لكن هو هذه نفس الكلام اللي هو بيقوله في الغرب الآن، أن أصل التجربة أصل إيه؟ أصل العلية أصل تجريبي، التجربة متوقفة على أصل العلية، فيتوقف أصل العلية على التجربة يلزم ليه؟ يلزم الضرب. معارضة مثل القطع في الفقه، بلا قطع فنظر أنه هو خفيف على شيء، وقطع أضعف في أصل العلية. يعني العلم ينتفي أصلا، ما يبقى حضر حضر في العلم. أصلا الكلام ينتفي، أنا كلامك ما حتى سلام عليك وهذا ما لا معنى أصلا. تقول سلام عليك هذه كاشف علة لبيان معنى المحبة لي، لا. ولا أن تكون علة على بيان معنى المحبة ما أقول لك سلام عليك، ده ما فيش معنى هذا. فضلا من بحث العلمية والاستقراء والاستدلال والاحتمالات وتراكم الأدوات، هذا قضايا معقدة هذه. فنفي أصل العلية أمر في غاية الطورة وليس بصواب. المشورات إن شاء الله يوم السبت القادم، والحمد لله رب العالمين.